إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله اليوم في أبواب الكفارات من سنن ابن ماجة، والباب الأول فيه باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أول أبواب الكفارات باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله تعالى عنه قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها: أشهد عند الله والذي نفسي بيده. قال: حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد تحويل قال: وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا معن بن عيسى جميعا عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. قال: حدثنا دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن عزيز ومحمد بن عزيز الأجلي قال: حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب.
هذه كلها اللي في الأخير ما هي عندنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الكفارات. الكفارات جمع كفارة، وهي تأتي مفردة وتأتي مقترنة بالمغفرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن يعني آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا السيئة. فذكر التكفير وذكر المغفرة. فكلمة الكفارة والكفارات إذا جاءت بمفردها شملت معنى المغفرة، أما إذا اجتمعتا فللمغفرة معنى وللتكفير معنى. وأصل معنى التكفير من الستر والتغطية، ومنه سمي الكفر كفرا لأنه يغطي على إيمان الفطرة التي فطر الله عليها الناس في القلوب. والمقصود هنا أن هناك أمور طالب الشارع بفعلها عند بعض الأعمال، عند بعض المخالفات أو بعض القصور الذي يصدر من المسلم لكي يستر عليه هذا الذنب ويغطيه له، يستر عليه هذه السيئة ويغطيها له. هذا معنى الكفارة. إذن الكفارة هي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى مقابل بعض الأخطاء أو بعض السيئات التي فعلها الإنسان لكي يكفرها له، يكفرها يعني يسترها. أما المغفرة فمن الله، والمغفرة أمر عظيم، ولذلك يقابل الذنوب الكبيرة، ولذلك قال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالسيئات الصغائر، أما ترون إلى قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، فجعل السيئات مقابل الكبائر، فالمغفرة مقابل الذنوب الكبيرة أو الذنوب التي لم يأتي فيها كفارة. فهذه من الله عز وجل موهبة يهبها الله للعبد إذا عمل عملا صالحا يستحق به أن يغفر له، يستحق به أن يغفر له. والمغفرة أيضا تجتمع مع الكفارة بمعنى الستر والتغطية، لكن المغفرة من الله والكفارة تكون بأمر تفعله أنت مما أمرك الله به عند فعل هذا القصور أو عند وقوعك في هذا في هذه المعصية. والمصنف رحمه الله أورد تحت هذا العنوان ما يتعلق بكفارة الأيمان وكفارة النذور، فأورد فيه حديث رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده، يعني هذه صيغة من صيغ الحلف التي كان يقسم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن معنى حلف أي أقسم، معنى حلف أي أقسم. مسألة، والحلف والقسم يكون بالباء وبالتاء وبالواو وبالباء والتاء والباء، تقول والله وبالله وتالله، وهذه صيغ أخرى بدل لفظ الجلالة تقول بالذي نفسي بمحمد بيده، أو بالذي نفسي بيده تقول تالله الذي نفسي بيده تقول والله الذي نفسي بيده. ثم أورد أيضا رواية أخرى عن رفاعة بن عرابة الجهني قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده، أشهد عند الله والذي نفسي بيده، أيضا هذه صيغة من صيغ اليمين التي كان يحلف بها الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال المخاطب إما أن يكون خال الذهن، وإما أن يكون مشكك، وإما أن يكون معاند. فإذا كان مشككا أو معاندا احتجت إلى التأكيدات من اليمين والمؤكدات اللفظية، أما إذا كان خال الذهن فلا تحتاج إلى كلام. والخطيب والعالم إذا تحدث، والناس عامة إذا تحدثوا وأرادوا أن يؤكدوا كلامهم أكدوه بإيش؟ باليمين، أكدوه باليمين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل إيمان، فكان يخاطبهم ليؤكد لهم المعاني التي يريدها، فكان يستعمل أحيانا هذه الأيمان فيقول الذي نفس محمد بيده، أو يقول أشهد عند الله، أو يقول الذي نفسي بيده. أيضا من الصيغ التي كان يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ومصرف القلوب، ومصرف القلوب، يعني الله عز وجل يصرف القلوب من جهة إلى جهة، حتى علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنه إذا كان في السجود يدعو فيقول اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي إلى ديني. وسئل أحد الزهاد قال بما عرفت الله؟ قال عرفت الله بتصريف القلوب. قيل له كيف عرفت الله بتصريف القلوب؟ قال ينام الإنسان وهو عازم على شيء، فإذا أصبح وقد صرف الله قلبه، فمن الذي صرف قلبه بعد أن كان عازما قال عرفت الله بتصريف القلوب. أورد أيضا حديث وإن كان فيه ضعف لكن يعني معنى سائق, قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. هذا آخر شيء عندنا في الباب. النسخة التي عند السيد قرأ منها فيها مجموعة روايات لكن كلها ترجع إلى هذه الرواية, ومقصود المصنف والله أعلم بإيراد هذه الأحاديث بيان صيغ من صيغ اليمين, بيان صيغ من صيغ اليمين التي كانت تجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يأتي باليمين مع أنه يخاطب أهل الإيمان من باب التأكيد على المعنى وتعظيم شأنه. نعم, الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب النهي أن يحلف أن يحلف بغير الله. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي بن خلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد قال: حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعش. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى تحويل قال وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه حلف باللات والعزى فقال له أصحابه: لقد قلت هجرا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن العهد كان حديثا وإني حلفت باللات والعزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا ثم تعوذ من الشيطان ثم لا تعودن.
باب النهي أن يحلف بغير الله. فيه مسائل. المسألة الأولى: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا فيه النهي أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى, فلا يجوز الحلف إلا بالله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وجاءت بعض الألفاظ كان يقول الإنسان: أنا يهودي أو نصراني إن لم أفعل كذا, أو أن يأتي في مشادة ومخاصمة بالطلاق بمعنى اليمين, يقول علي الطلاق إن لم أفعل كذا ويكون قصده اليمين, وهذا محل خلاف استاتي الإشارة إليه. المسألة الثانية: حديث الباب قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, ففيه أن الحلف بالآباء منهي عنه والنهي يقتضي التحريم, فالحلف بالآباء حرام, فالحلف بالآباء حرام, لا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه يقول وأبي أو يقول حياتك عندي أو يقول وعينك, هذا كله لا يسوغ في الشريعة, الحلف لا يكون إلا بالله. مسألة ورد في حديث الإعرابي الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع دوي صوته ولا يعرف ما يقول, أنه لما سأله عن الإسلام ذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث قال الرسول: قال والله لا أزيد عن هذا ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه انفضى, أفلح وأبيه انفضى. كلمة وأبيه اختلف أهل العلم فيها, فمن أهل العلم من حكم بشذوذ هذه اللفظة لمخالفتها الأحاديث الصريحة في النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى, خاصة وفي هذا الحديث الذي بين أيديكم وهو حديث صحيح، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بآبائكم، عن الحلف بالآباء، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال هذا يقتضي أن اللفظ أفلح وأبيه لفظ إيش؟ شاذة، لفظ شاذة. وذهب بعض أهل الحديث إلى أن هذه اللفظة ثابتة، أفلح وأبيه إن صدق، قالوا هذه اللفظة ثابتة ومعناها ليس معنى القسم، إنما معنى الخبر أو التأكيد. فالخبر كان يكون مراده أي أنت أفلح، وأيضا أبوك يفلح إن صدق في هذا الأمر وامتثل له، إن صدق في هذا الأمر وامتثل له، فأنت وأبوك تفلح إذا صدقت في هذا الأمر، أي أنتما صدقتم. هذا خبر. وقيل هي لا، هي خرجت مخرج كلام العرب، لفظة لا يراد لها معنى الحلف ولا يراد لها معنى خاص بها، مثل قوله عقرى حلقة أو قوله ثكلتك أمك، وقالوا هذه كلمة تجري في اللسان لا يراد بها اليمين، فلم تخرج مخرج اليمين. وعلى كل حال فهذان طريقان لأهل العلم في تصريف أو توجيه معنى حديث وأفلح وأبيه. الأول يقول هي ضعيفة، والثاني يقول لا هي صحيح ولكن ليس معناها اليمين. فبأيهما أخذت أنت إن شاء الله على صواب، بأيهما أخذت أنت إن شاء الله عن صواب. إذا أخذت بالأولى حتى لا يقع الناس في مثل هذا الأمر نهائي وتغلق عليهم الباب فهذا أولى وأفضل، فتقول لفظة أبيه ضعيفة لمخالفتها الأحاديث الصحيحة في النهي عن الحلف بغير الله وبخصوص النهي عن الحلف بالآباء. وإن قلت اللفظة ثابتة ولكن معناها ليس معنى اليمين فهذا لا بأس به، ويكون هذا من باب الخبر أو من باب ما جرى على اللسان من العرب لا يريدون به معنى خاص به. مسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. الطواغي جمع طاغي، طاغي أو طاغية، والمراد الحلف بالآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله في الجاهلية، أو الحلف بأي كبير معظم تجاوز الناس فيه الحد عن قدره وبحيث أنهم يجعلونه مساوي لله. فالرسول ينهى عن أن يحلف الإنسان بهذه الأشياء، فلا يقول كما جاء عن بعض في بعض الروايات يقول واللات أو يقول وحق كذا، ويذكر أمور أخرى ما لها عندنا في الإسلام باب ولا درب، فيكتفي فقط بأن يقول والله وبالله وتالله. وبعض العلماء يقول أيضا اللام تأتي للقسم فيقول ولله، فهذه أنواع من القسم تغني عن القسم بالطواغي أو القسم بالآباء. مسألة، ما كفارة من حلف بغير الله؟ ما كفارة من حلف بغير الله؟ أورد المصنف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. إذن كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. لما؟ لأن الحلف بغير الله شرك، فكأنه يحتاج أن يعود إلى التوحيد، فيكفر ما صدر منه من الشرك بأن يقول لا إله إلا الله، بأن يقول لا إله إلا الله. فالإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا اللفظ الذي يصدر منه. وجاء في الحديث الأخير عن سعيد عن سعد قال حلفت باللات والعزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. ثم انفث عن يسارك ثلاثا ولا تعد، ما مناسبة قوله ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ثم لا تعد؟ عرفنا أنه لا إله إلا الله أن التوحيد مقابل الشرك، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك، فمناسب في الكفارة للشرك أن تجدد إسلامك أو تذكر نفسك بالتوحيد فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلاص مقابل التوحيد. لكن ما مناسبة قوله ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ؟ أقول مناسبة ذلك أن هذا صدر منك بإعاز من الشيطان، لأنه هو الذي يدعوك إلى مثل هذا السوء، فإنما يأمر بالسوء من الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم للملك لما في قلب ابن آدم وللشيطان لما في قلب ابن آدم. فلما الملك إعاز من الخير ودعوة إليه، ولما الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. والله عز وجل يقول إن الشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء. إذن هذا مناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن ننفث ثلاثا يعني على عن يسارنا، ونتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هذه ما صدرت إلا بإعاز من الشيطان الرجيم يحرك الإنسان إلى مثل هذه الأمور، يحرك الإنسان إلى مثل هذه الأمور. ولذلك الإنسان دائما عليه أن يتذكر أنه يذكر الله ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا شعر أي واعظ في نفسه يدعوه إلى السوء، فإنما هذا من الشيطان الرجيم، يتعوذ بالله عز وجل منه. فاللهم أن أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. فالإنسان يستعذ بالله عز وجل من الشيطان كل ما بدر منه شيء في السوء ونحوه، فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم الباب الذي
يليه. قال رحمه الله تعالى: باب من حلف بملة غير ملة الإسلام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلبة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: أنا إذا ليهودي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما.
نعم. باب من حلف بملة غير الإسلام. يذكر المصنف في هذا الباب صيغة تجري على الألسن، يقول الشخص أنه يهودي أو نصراني إذا لم يفعل كذا، أو يقول أنا بريء من الإسلام إذا لم أفعل كذا، فما حكم هذه؟ هو يريد أن يبين حكم هذه. ففي الباب مسائل. المسألة الأولى: من يحلف مثل هذه الصيغة إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فإن كان كاذبا فهو كما قال. هذا فيه خطورة الحلف بمثل هذه الصيغة، إن قال أنه يهودي أو أنه نصراني إذا لم يفعل كذا وهو كاذب وكذب في ذلك، فإنه أو إن فعل كذا وهو كاذب فهو كما قال، وهذا فيه زجر شديد ووعيد شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم في الكذب في مثل هذه الصيغ، والتنفير من أن يستعمل الإنسان أصلا مثل هذه الصيغة. مسألة: طب إن قالها صادقا، إن عقدت يمين، وكانت له، فهو إن قال أنا يهودي أو نصراني إما فعلت كذا أو إن فعلت كذا وهو صادق، إن عقدت يمين ما ينبغي له أن يحنث فيها، إن عقدت عليه يمين والصيغة هذه تعتبر صيغة يمين ويلزمه الوفاء. ومن أهل العلم قال لا يلزمه فيها شيء لأنها لغو من الكلام لا تنعقد بها يمين، لكن الذي رجحه بعض أهل العلم أنها يمين وأنها تنعقد، وهذا مفهوم الحديث، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. مفهوم المخالفة أنه إن حلف صادقا أنه سلم من هذا. خلاص. مسألة: إن قال أنا يهودي أو أنا نصراني وكان صادقا، نقول خلاص الأمر كما قل والحمد لله، لكنك لن ترجع إلى الإسلام سالما. ليش؟ لأنه هذه اليمين مرغب عنها، فينبغي لك أن تستغفر الله وأن تتوب من هذا حتى ترجع إلى حالك الأول، ولا تعود لاستعمال هذه الصيغة وهذه اللفظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني بريء من الإسلام. قال رسول الله: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. لما الصيغة صيغة خطيرة وما علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وإن كانت يمين منعقدة لكن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب أو لا يعود إلى مثل استعمال مثل هذه الصيغة، ولا يجعل أمر الإسلام والمكث عليه واللبس عليه قضية سهلة بهذه الطريقة، يتبرأ من الإسلام ويتبرأ من التوحيد ويتبرأ من العقيدة الصحيحة من أجل هذا الأمر لكي يؤكده وهو فيه، حتى ولو كان فيه صادق، لأنه لم يرجع كما كان، ولذلك عليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل حتى يسلم له أمره. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله تعالى: باب من حلف له بالله فليرضى. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا إسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى ابن النضر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال: أسرقت؟ فقال: لا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري.
نعم. نعم. باب من حلف له بالله فليرضى. فيه مسائل. المسألة الأولى ما جاء في الباب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بأبيه وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، وهذا تقدم الكلام عليه. وقال: من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، يعني الإنسان عليه أن يتحرى الصدق في اليمين، أن يتحرى الصدق في اليمين، فلا يحلف بالله عز وجل كاذبا، لا يحلف بالله عز وجل كاذبا تعظيما لله عز وجل. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، أي من تكلم مع شخص فسأله عن أمر فنفاه وحلف بالله فارضى باليمين، أرضى باليمين تعظيما للحلف بالله عز وجل، تعظيما للحلف بالله. ومن لم يرضى باليمين فليس من الله، ومن لم يرضى باليمين فليس من الله. مسألة: أحيانا الإنسان يتخاصم مع شخص أو يتكلم مع شخص فيحلف له هذا الشخص أنه فعل أو أنه لم يفعل، فتعظيم الحلف بالله يقتضي أنك تقبل يمين وتمشي، خلاص تقبل اليمين وتمشي. طيب إن كانت هناك قرينة تدل على أن هذا اليمين ليس بحق، حتى لو كانت قرينة حسية مثل ما حصل مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يسرق فقال: عيسى أتسرق؟ فقال: لا والله، أو قال: لا، يعني ما أسرق، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: كذبت عيني وصدقت يمينك تعظيما لليمين بالله. هذا هو الذي يقتضيه الإنسان مدامة البينة التي أمامك محتملة، مدامة البينة التي أمامك محتملة. فإنهم قالوا إن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم على نبينا الصلاة والسلام رأى الرجل يسرق رؤية عين، فلما سأله: أتسرق؟ أتسرق؟ إذا كان على سبيل السؤال، أو في الرواية هنا قال: أسرقت؟ على سبيل السؤال. فقال الرجل: لا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: صدقت يمينك، لأنه يحتمل أن هذا المال ماله، ويحتمل أن له حق عند راعي المال، ويحتمل احتمالات أخرى. فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى هذه القرائن وعظم اليمين ومشى. مسألة: ما ذكره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى هو من شرع من قبلنا، لكن لما ذكره الرسول وأقره وذكره لنا مقرا له دل أنه
شرع لنا.
شرع لنا، دل أنه شرع لنا. ولذلك أنت إذا رأيت شيء أو علمت شيء ثم حلف الشخص أنه ليس كذلك وجاء بيمين شديدة مثل هذه اليمين لا والذي لا إله إلا هو، فأنت مدام في تطرق للاحتمال عظم اليمين وألقي عن نفسك هذه الأمور التي كانت من القرائن التي غلب على ظنك أنها على خلاف يمينه، مثل ما صنع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. أما لو قامت قرائن ليست مجرد قرائن إنما أمور جازمة لا تتطرق إليها الاحتمال، فهو يكون في يمينه إما واهم وإما كاذب، إما واهم وإما كاذب. والأيمان مقاطع الحقوق، والأيمان مقاطع الحقوق، والشروط مقاطع الحقوق، فأنت تنتبه إلى هذا الأمر. ولذلك مثل هذه القضايا في الحكم بين الناس، في الحكم بين الناس تقتضي معرفة وفراسة ودراية، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولما تخاصم إليه رجل حضرمي وآخر وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض أرضهم، يقول الحضرمي هي أرضي، فقال بينة، قال ما عندي بينة ولكنها أرضي، فقال إذن تقبل أمينه، قال يا رسول الله إذن يحلف تذهب أرضه، هو عارف أنها أرضه وهو يعرف أن هذا كذاب ذمته وسيعة. فهذا قضية يعني ينبغي الانتباه لها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي بينكم بحسب ما أرى، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو قطع أو إنما هو حظه من النار. ولا تغتر أنه مثلا أنت تقول أنا حلفت هذا خلاص مش يعني سار هذا حقك، لا، مدام هو ليس بحقك وأنت حلفت إما أن تكون واهم وإما أن تكون كاذب، فما تأخذ ما تستحق هذا الحق، ولا مانع من أن صاحب الحق يطالب به رغم هذه اليمين التي يعطيها هذا الإنسان. فالمسلم عليه على كل حال أن يعظم الحلف بالله وأن لا يستهين بها، وأنها إذا كانت محتملة للصواب يقبلها ويكل أمره إلى الله، أما إذا كان قام لديه ما يقتضي الجزم وصحة الأمر فإنه يأخذ بذلك ويراعي الأمور الثابتة لديه في رد هذه في رد طريقة هذا الرجل، لأنه إما أن يكون واهما وإما أن يكون فاسقا كاذبا في يمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اليمين حنث أو ندم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم.
الحلف حنث أو ندم، صحح المحقق أنها من كلام عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، ولا مشكلة فيها، فهي تبين حقيقة الأيمان، لأن اليمين إما أن تكون عن أمر ستفعله في المستقبل، وإما أن تخبر عن أمر فعلته في الماضي، وإما أن تكون عن أمر ظننته توهمته غلب على ظنك كذا. فما كان في المستقبل هذه اليمين التي فيها كفارة اليمين المذكورة في الآية في القرآن الكريم أن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد في الصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين المستقبلة التي تكون في المستقبل إذا حنث فيها. أما اليمين التي تكون في الماضي فهذه يحلف يمين أنه لم يفعل أو أنه فعل عن شيء في الماضي، فهذه إن كان كاذبا تسمى يمين غموس، وهذه اليمين يمين الغموس لا كفارة لها لعظمتها، وإنما عليه أن يستغفر الله وأن يتوب، لأنه وقع في كبيرة من الكبائر، وقع في كبيرة من الكبائر. النوع الثالث يحلف يمين على أمر يظنه وغلب على ظنه فيحلف عليه يمين ثم يظهر بخلاف هذا فيندم على اليمين. فاليمين إما حنث في أمر المستقبل أو في الأمر الماضي، وإما ندم في الأمر الذي يتوهم ويغلب على ظنه ويحدث ثم يظهر خلاف ما ظنه وما توهمه. فهذه كلمة من عبد الله بن عمر تشرح واقع باب الأيمان. فإن الأيمان إما أن تكون حنث حنث يحنث يعني يخلف ولا يوفي بالأمر، وإما أن يكون كاذبا كما في اليمين الغموس، أو ما أن يحلف على أمر يظنه ثم يظهر بخلافه فيندم أنه حلف فيه بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستثناء في اليمين. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وقال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه. قال: حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رواية قال: من حلف واستثنى فلم يحنث.
هذا الباب يبين فيه المصنف طريقة يسلم فيها المسلم من الحنث في اليمين، يسلم فيه. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك إلا أن يشاء. الطريقة التي تعينك لكي تسلم من الحنث في اليمين أنك تقول أقبه مباشرة إن شاء الله، وهذه إن شاء الله هي الثنية أو هي الثنايا، تستثني الأمر وتعلقه بمشيئة الله. فبالتالي إذا حنثت ولم تفعل فهذا معناه أنه لم تحنث ولم يلزمك كفارة يمين. فإذا قلت مثلا: والله لا أفعلن كذا غدا إن شاء الله، فهذه ثنية أو هذا استثناء في اليمين يمنع عنك الحنث. فإذا جاء الغد وفعلت الحمد لله، وإذا جاء الغد ولم تفعل فلا حرج عليه لأنك استثنيت، لأنك استثنيت وقلت إن شاء الله لا أفعل كذا أو لا أفعل كذا ثم لم تفعل لأن الله عز وجل لم ييسر لك ذلك، فلا حرج عليك في هذا، لا حرج عليك في هذا. شرطه أن يكون متصلا باليمين ولا يضره للنفس أو الأمر الطارئ الذي يطرأ مثل عطاس أو كحة أو نحو ذلك، لا يضره الفصل بهذا. أما أن تكون متصلة بيمينه فتقول: والله لا أفعل كذا أو والله أفعل كذا، ثم تقول إن شاء الله أو إذا أراد الله ونحوها من العبارات الدالة على الاستثناء مثل بإذن الله، فأنت هنا لم تحنث في اليمين لأن الاستثناء يمنع الحنث، لأن الاستثناء يمنع الحنث. والمصنف أورد حديث: من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه، يعني له هذا الاستثناء الذي استثناه فلا يحنث في يمينه. وكذا الحديث التالي قال: من حلف واستثنى فقال إن شاء الله رجع وإن شاء ترك غير حان. يعني إذا قلت أنا إن شاء الله أفعل فأنت إن شئت تفعل هذا غير حانث، وإن شئت لا تفعله غير حانث، لا شيء عليك. الأمر يتعلق بمشيئتك لأنك علقته بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا حنث على من قال يمينا. وذكر بعدها الاستثناء وقال إن شاء الله أو قال بإذن الله أو قال إن أراد الله، فهذه ثنية له ولا يلحقه شيء. كذا خلصنا 40 دقيقة نستمر ولا
نقدس
ما في أسئلة؟
نقدس
طيب نوقف.
السلام الله عليكم. شيخنا هذا السائل يقول: ما هي القرائن أو الضوابط التي نعرف بها الفرق بين الحكم الذي خرج مخرج الفتوى أو القضاء أو الإمام؟
هذا الأخ يسأل يقول: ما هي القرائن التي يستدل بها على أن ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم هو من باب الحكم العام أو من باب الفتوى أو من باب مقتضى القضاء أو أو غير ذلك من الأمور التي كان يمثلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وعالما وقاضيا ومفتيا، فهذه أحوال تحتف بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف هذا الأمر؟ نقول قرائن الأحوال التي تسأل عنها تختلف في كل قضية بحسبها. مثلا على سبيل المثال ما ذكرناه بالأمس في درس تفسير آيات الأحكام، من قتل قتيلا فله سلبه، من قال أن هذا حكم عام نظر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعلمنا ويبلغنا بمقتضى الرسالة التي أرسل بها، فهذا حكم عام بمقتضى رساليته صلى الله عليه وسلم. من قال أن هذا ليس حكما عاما، قالوا ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في كل معركة وفي كل غزوة، إنما فعلهم في بدر ولم يأتي أنه فعله في غيره، فدل ذلك أن هذا الحكم بحسب ما يراه من مقتضى أنه أمير الجيش أو أنه قائد الجيش أو نحو ذلك ورأى المصلحة فيه. وقرينة أخرى قال هذا الأمر نخشى من تعميمه ومن فتحه ما يخل بمقاصد الإخلاص، بمقصد الإخلاص في تحقيق هذا الأمر. ففي كل قضية ينظر بحسبه. ذكرنا لكم أمس أيضا قضية ثانية، قضية هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه يمنع عني وعن ولدي، فقال لها خذي وما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من مال أبي سفيان. هذا نظر بعضهم أنه حكم عام، قال بمقتضى الرسالة، ونظر بعض أهل العلم قال لا، هذا ليس بمقتضى أنه حكم عام وليس بمقتضى أنه قاضي، لأنه إذا أخبرت بخبر لابد أن تأتي ببينة، فلما لم تأتي ببينة دل هذا أن حكمه عليه الصلاة والسلام من باب الفتوى، فهذه فتوى، فتعامل مع هذا الحديث على أنه فتوى. والفتوى هي تنزيل الحكم الشرعي على واقع المستفتي، على واقع المستفتي فيراعى فيه حاله. إذن هذا صار زي الحكم الخاص بهذه المرأة وما يشبهها من حالها من سائر النساء، فقال هذه فتوى بهذه القرائن. إذن القرائن ليست شيء عندنا أو ضوابط عندنا موضوع على القرائن في كل قضية بحسبها، وهي مورد من موارد الاجتهاد، هي مورد من موارد الاجتهاد تتفاوت فيها أنظار أهل العلم. نعم.
بسم الله عليكم. يقول السائل كيف يتعامل طالب العلم مع كتب أهل العلم في التفسير والحديث وغيرها ويكون مؤلفها على عقيدة مخالفة لعقيدة السلف؟
لا ينبغي لطالب العلم المبتدي الذي لا دراية له بمخالفة العقيدة التي يقع فيها هذا المصنف أو ذاك، لا ينبغي له أن يقرأ في هذه الكتب إلا وقد تزود بالعلم النافع في هذا الباب الذي يعينه في تمييز الحق من الباطل من تصرفات هذا المصنف. فلا ينبغي لك أن تخوض وأن تقرأ وتتوسع في كتب أهل البدع، سواء كانت في شرح التفسير أو كانت في التفسير أو كانت في الحديث. لكن المشكلة فين؟ المشكلة ليست هنا، المشكلة في العلماء المعروفين بأنهم إن شاء الله من أهل العلم ومن أهل الحديث والمعرفة بكتاب الله وبسنة رسول الله وباتباع السلف الصالح، ولكن وقعت لهم أخطاء في ثنايا كتبهم. فكيف تفعل في هؤلاء؟ هؤلاء تفعل معهم بأنك تسأل أهل العلم عن ما وقعوا فيه من الأخطاء قبل أن تقرأ في كتبهم وتميزها وتحذرها. فمثلا نحن نرى أن ابن حزم من أهل السنة والجماعة، إلا أنه دخل في التجهم ودخل في أشياء من عقائد أهل الاعتزال، فأنت حينما تقرأ له نقول لك انتبه، تراه يؤول الصفات على طريقة الجهمية، هذه واحد. انتبه، ترى إذا تكلم في مسائل الإمامة ترى يتكلم على طريقة المعتزلة، انتبه، ترى إن تكلم وهكذا، الذي يعلم ينبهك على هذه الأمور. مثلا ابن حجر والنووي، هذا عالم من أهل السنة والجماعة ومن أهل الحديث واتبع آثار السلف، بل نص على أن هذا منهجه وهذه طريقته، لكنه وقع في باب الصفاء الأسماء والصفات في تأويلات وأشياء من هذه الناحية. فأقول لك اقرأ في كتاب ابن حجر فتح الباري، ولكن انتبه في مسائل التأويل، وتستفيد من حاشية الشيخ بن باز التي كتبها إلى الجنائز، تستفيد منها فائدة كبيرة إن شاء الله في هذا الباب مثلا. فإذا ترجع لأهل العلم ينبهونك على هذا الكتاب إيش فيه من مثلا. ابن حزم العالم اللي يحرص عليك يقول لك ما أنصحك تقرأ المحلى الآن. طيب يا شيخ أنا أميز أخطاء وأميز كذا، يقول لك لا لسانه ذرب، أخشى أنك إذا تمرنت على طريقته في الكلام تخرج بلسان كلسانه في التعامل مع أهل العلم. اترك الآن كتاب المحلى لا تقرأ فيه من أجل ذرابة اللسان. حتى قالوا سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان، لسانه صريح على العلماء، يتكلم بصلاطة على أهل العلم، فلا تدخل في كتابه الآن. حتى لو ما يستخطأ أقول لك لا تقرأ فيه. إحنا الآن ذكرنا شيء غير العقيدة الآن، ذرابة اللسان، لأجل أريد أن تتأدب وتتعلم الأدب، فلا تجري في لسانك مثل هذه العبارة. فأنت تحتاج أن ترجع إلى عالم يبين لك هذا الكتاب ما فيه، وإذا احتجت إلى الكتاب يبين لك ما فيه، ما تجتنبه وما تقرأ منه وما تحذر، وينبهك على أشياء فيه بإذن الله تعالى. وقضية التعامل مع الكتب ترى مثل قضية التعامل مع الناس، الناس يعني منهم مثل الكتاب اللي يعجبك تجليد وشكله لك شو ها نص نص، وناس لا والله من برا مسكين لكن من جوا مليان، وهكذا. فأنت تنتبه وتستعين بأهل العلم الذين يعلمون أحوال هذه الكتب وأحوال مصنفينها وينبهونك بإذن الله. نعم.
صلى الله عليكم. هذا أخ مسلم جديد من كولومبيا يقول إنه يعيش مع عائلته وهم من النصارى ويتقاسم الطعام معهم، فهل يجوز له أن يأكل معهم؟
يجوز أن يأكل معهم بشرط أن يتجنب الأكل المحرم في الإسلام، فذبائحهم لا يأكل منها إذا كانوا يعني يذبحون باسم المسيح ويجهرون بذلك. أما إذا كانوا يذبحون ولا يجهرون بذلك ولم تسمعهم يقولوا كذا، فلك أن تأكل من ذبائحهم، لا تأكل من أكلهم المحرم كأكل الخنزير إذا كان حرام. وكذا المأكولات المأخوذة بطريقة حرام يعني إذا هم جابوها بالسرقة أو بالنهب أيضا لا تأكل منها، فتتجنب الأمور المحرمة. أما مجرد أنك تأكل معهم أكل مباح عندك في الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل طعام يهود ودعته يهودية إلى إهالة سنخة فأجاب، ودعته يهودية إلى شام مصلية فأجاب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. يقول نرجو منكم نصيحة في تربية الأبناء في هذا الزمن مع كثرة الفتن.
أقول هذا سؤال وإن قصر في كلماته إلا أنه طويل في معانيه. النصيحة في هذه الأيام في تربية الأولاد ذات شعب، لكن أهم شيء نتكلم فيه أن تحرص أنت أولا أن تكون أيها الأب وأيتها الأم أن تكون قدوة لأولادك، تكون قدوة لهم، يرونك تصلي، يرونك عف اللسان، يرونك ما تسب ولا تشتم، يرونك تتعامل مع والدتهم بالمعروف، يرونك تتعامل مع جيرانهم بالمعروف، يرونك تحرص في كسبك على الحلال واجتناب الحرام، يرونك تحرص في صحبتك أن تصاحب أهل الخير وتجتنب أهل السوء، تكون أنت قدوة أمامهم. كل شيء تفعله هم يقتدون بك، يرونك يفعلون مثلك. فأول شيء في تربية الأولاد أن تحرص أن تكون أنت قدوة صالحة. اثنين، أن تحرص أن تكون أمهم امرأة صالحة، وهذا يقتضي إذا كنت تفكر في تربية الأولاد يقتضي أن تحرص عند الاختيار اختيارك للزوجة أن تختار امرأة صالحة. ولذلك قالوا من تربية الأولاد أن تبدأ في تربيتهم قبل وجودهم بأن تختار لهم أما صالحة. فإذا كنت اخترت أما يعني تودي وتجيب، فعليك أن تحرص على نصيحتها والتعامل معها بالمعروف ودعوتها إلى الخير حتى تكون أما صالحة وتساعدك في البيت وتكون معك قدوة لأولادك في الخير وفي المعروف. الأمر الثالث في هذا أن تراقبهم وتعتني بهم. قضية المتابعة تربية الأولاد مثل العمل الإداري. العمل الإداري يحتاج إلى 5 أركان، من أركانه المتابعة، يعني قالوا الخطة ثم بعد ذلك توزيع المهام ثم بعد ذلك المتابعة ثم إلى آخر. المتابعة هذا أمر مهم، بمعنى أنت أوصيت ولدك بكذا وحذرته من كذا، تابعه وترفق معه، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. مو معنى أنك تتابعه أنك تشد عليه زي الكرباج، لا، إنما تتابعه بالمعروف، تنصحه، تستعمل أسلوب الترغيب والترهيب، تحاول معه ما تستطيع لكي يعمل ويمتثل هذا الأمر الذي أنت أمرته به. قال عليه الصلاة والسلام: مرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. من معاني هذا الحديث معنى المتابعة، لأن قوله واضربوهم عليها لعشر أي تابعهم فيها حتى يفعلونها، فإن لم يفعلوها أضربوهم، لكن ضربا غير مبرح. وتحذر التعامل مع الولد، الولد مثل قطعة الماس، أنت يعني أذن مثل قطعة الماس أنت تنحتها لكي تأخذ الشكل السليم، فأنت تحرص على هذا الأمر، تتعامل معه برفق وبمتابعة وبحرص، ألفاظك، عباراتك، أشياء. من المتابعة مراقبة ما يشاهدونه، ما دون ما تقدر توقفهم، مراقبة ما يشاهدونه في المحطات التلفزيونية، مراقبة ما يسمعونه، مراقبة ما يقرؤونه، مراقبة أصحابهم، مراقبة أحوالهم، من المتابعة، هذه من المتابعة، فأنت تتابعهم في هذه الأمور كلها حتى يصل إن شاء الله الولد معك وتصل به إلى بر الأمان. القضية يعني ما هي سهلة سبحان الله. وأنا أتذكر أن امرأة سألت أمها، قالت: يا أمي كيف ربيتينا، يعني ما شاء الله تبارك الله أنا وأخواني وأخواتي يعني ما شاء الله كثير، كيف ربيتينا؟ قالت: يا ابنتي ربيتكم بالدعاء. ترى تفعل كل الذي تفعله ثم في النهاية أنت ما تملك شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، استعن عليهم بإيش؟ أدعي أن الله ربي يهديهم، أدعي أن الله ربي يصلحهم، أدعي أن الله ربي يحفظهم، ربي يرزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأنت تدعو الله عز وجل، بسأل الله أن يوفقك للتعامل مع أولادك بالتي هي أحسن. بعض الناس يتعامل مع أولاده كأنه دكتاتور، كان حكمه سيف مسلط، لا، إنما تعامل معهم برفق، وكل ما نزلت تتحاور وتتكلم وتأخذ وتعطي معه وتجرئ الولد أن يسألك وأن يرجع إليك، كلما كسبت ولدك أكثر، وكلما تزمت وتشددت وأصبحت ترفع نفسك عن هذا الأمر فهذا يعني أنت تضيع ولدك. ولذلك تذكر في ترجمة أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوته وعلى صلابته وعلى ما كان عليه رضي الله عنه أنه شاهده أحد الصحابة أو أحد الناس في بيته وأولاده يلعبون معه ويركبون عليه كالدابة على عمر بن الخطاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن أو الحسين وهو يصاجد فركب على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة لم ينتبهوا وإنما شعروا أن الرسول تأخر في السجود، ثم بعد ذلك رفع عليه الصلاة والسلام فسأله فقال يعني ركب على ظهر الحسن أو الحسين، ما أضبط الآن من هو حتى يجي واحد يقول لي من هو. فهذا يدل أن الإنسان يكون قريب من أولاده ومن أهله ومن عياله، ما يسوي بينه وبينهم نفرة وشدة. يذكر الشوكاني يقول: بعض الناس إذا دخل بيته صمت وسكت ولا يضحك ولا يتكلم، فإذا خرج إلى أصحابه تكلم وأظهر من يعني من الكلام ومن حسنه ومن التصرفات الحسنة. يقول: أنت في أهل بيتك أحوج أن تكون معهم كذا خير من أصحابك. قال: وخيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم، لأنه والله هذا الموضوع يعني موضوع ما تتصور قديش شاق وقديش نشعر بالتعب فيه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لأن المؤثرات على الأولاد كثيرة، مؤثرات من داخل البيت بتصرفات الوالدين بما يشاهدونه بما يسمعونه، مؤثرات من خارج البيت بالأصحاب بصحبة السوء، مؤثرات في المدرسة، مؤثرات في العائلة، مؤثرات في العمارة، يعني من كل جهة أنت تجلس تقول: يا ربي عين، يا ربي يسر، يا ربي أستر، يا ربي وفق، يا ربي أصلح، والله يصلح الحال لنا ولكم. وفي هذا ختام السؤال، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله اليوم في أبواب الكفارات من سنن ابن ماجة، والباب الأول فيه باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أول أبواب الكفارات باب يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يحلف بها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله تعالى عنه قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها: أشهد عند الله والذي نفسي بيده. قال: حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد تحوير قال: وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا معن بن عيسى جميعا عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. قال: حدثنا دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن عزيز ومحمد بن عزيز الأجلي قال: حدثنا سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها لا ومقلب القلوب.
هذه كلها اللي في الأخير ما هي عندنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الكفارات. الكفارات جمع كفارة، وهي تأتي مفردة وتأتي مقترنة بالمغفرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يعني إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن يعني آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا السيئة. فذكر التكفير وذكر المغفرة. فكلمة الكفارة والكفارات إذا جاءت بمفردها شملت معنى المغفرة، أما إذا اجتمعتا فللمغفرة معنى وللتكفير معنى. أصل معنى التكفير من الستر والتغطية، ومنه سمي الكفر كفرا لأنه يغطي على إيمان الفطرة التي فطر الله عليها الناس في القلوب. والمقصود هنا أن هناك أمور طالب الشارع بفعلها عند بعض الأعمال، عند بعض المخالفات أو بعض القصور الذي يصدر من المسلم لكي يستر عليه هذا الذنب ويغطيه له، يستر عليه هذه السيئة ويغطيها له. هذا معنى الكفارة. إذن الكفارة هي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى مقابل بعض الأخطاء أو بعض السيئات التي يفعلها الإنسان لكي يكفرها له، يكفرها يعني يسترها. أما المغفرة فمن الله، والمغفرة أمر عظيم، فلذلك يقابل الذنوب الكبيرة. ولذلك قال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، في السيئات الصغائر. أما ترون إلى قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، وجعل السيئات مقابل الكبائر، فالمغفرة مقابل الذنوب الكبيرة أو الذنوب التي لم يأتي فيها كفارة. فهذه من الله عز وجل موهبة يهبها الله للعبد إذا عمل عملا صالحا يستحق به أن يغفر له، يستحق به أن يغفر له. والمغفرة أيضا تجتمع مع الكفارة بمعنى الستر والتغطية، لكن المغفرة من الله والكفارة تكون بأمر تفعله أنت مما أمرك الله به عند فعل هذا القصور أو عند وقوعك في هذا في هذه المعصية. والمصنف رحمه الله أورد تحت هذا العنوان ما يتعلق بكفارة الأيمان وكفارة النذور، فأورد فيه حديث رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده، يعني هذه صيغة من صيغ الحلف التي كان يقسم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن معنى حلف أي أقسم، معنى حلف أي أقسم. مسألة، والحلف والقسم يكون بالباء وبالتاء وبالواو وبالباء والتاء والباء، تقول والله وبالله وتالله، وهذه صيغ أخرى بدل لفظ الجلالة تقول بالذي نفسي بمحمد بيده، أو بالذي نفسي بيده تقول تالله الذي نفسي بيده تقول والله الذي نفسي بيده. ثم أورد أيضا رواية أخرى عن رفاعة بن عراب الجهني قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده، أشهد عند الله والذي نفسي بيده، أيضا هذه صيغة من صيغ اليمين التي كان يحلف بها الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال المخاطب إما أن يكون خالي الذهن، وإما أن يكون مشكك، وإما أن يكون معاند. فإذا كان مشككا أو معاندا احتجت إلى التأكيدات من اليمين والمؤكدات اللفظية، أما إذا كان خالي الذهن فلا تحتاج إلى كلام. والخطيب والعالم إذا تحدث، والناس عامة إذا تحدثوا وأرادوا أن يؤكدوا كلامهم أكدوه بإيش؟ باليمين، أكدوه باليمين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل إيمان، فكان يخاطبهم ليؤكد لهم المعاني التي يريدها، فكان يستعمل أحيانا هذه الأيمان فيقول الذي نفس محمد بيده، أو يقول أشهد عند الله، أو يقول الذي نفسي بيده. أيضا من الصيغ التي كان يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ومصرف القلوب، ومصرف القلوب، يعني الله عز وجل يصرف القلوب من جهة إلى جهة. حتى علم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنه إذا كان في السجود يدعو فيقول اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي إلى دينه. وسئل أحد الزهاد قال بما عرفت الله؟ قال عرفت الله بتصريف القلوب. قيل له كيف عرفت الله بتصريف القلوب؟ قال ينام الإنسان وهو عازم على شيء، فإذا أصبح وقد صرف الله قلبه، فمن الذي صرف قلبه بعد أن كان عازما قال عرفت الله بتصريف القلوب. أورد أيضا حديث وإن كان فيه ضعف لكن يعني معنى سائق, قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأستغفر الله. هذا آخر شيء عندنا في الباب. النسخة التي عند السيد قرأ منها فيها مجموعة روايات لكن كلها ترجع إلى هذه الرواية, ومقصود المصنف الله أعلم بإيراد هذه الأحاديث بيان صيغ من صيغ اليمين, بيان صيغ من صيغ اليمين التي كانت تجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يأتي باليمين مع أنه يخاطب أهل الإيمان من باب التأكيد على المعنى وتعظيم شأنه. نعم, الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب النهي أن يحلف أن يحلف بغير الله. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وقال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي بن خلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد قال: حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى تحويل قال وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه حلف باللات والعزى فقال له أصحابه: لقد قلت هجرا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن العهد كان حديثا وإني حلفت باللات والعزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا ثم تعوذ من الشيطان ثم لا تعودن.
باب النهي أن يحلف بغير الله. فيه مسائل. المسألة الأولى: جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا فيه النهي أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى, فلا يجوز الحلف إلا بالله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وجاءت بعض الألفاظ كان يقول الإنسان: أنا يهودي أو نصراني إن لم أفعل كذا, أو أن يأتي في مشادة ومخاصمة بالطلاق بمعنى اليمين, يقول: علي الطلاق إن لم أفعل كذا, ويكون قصده اليمين, وهذا محل خلاف استأتي الإشارة إليه. المسألة الثانية: حديث الباب قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, ففيه أن الحلف بالآباء منهي عنه, والنهي يقتضي التحريم, فالحلف بالآباء حرام. فالحلف بالآباء حرام, لا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه يقول: وأبي, أو يقول: حياتك عندي, أو يقول: وعينك. هذا كله لا يسوغ في الشريعة, الحلف لا يكون إلا بالله. مسألة ورد في حديث الإعرابي الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع دوي صوته ولا يعرف ما يقول, أنه لما سأله عن الإسلام ذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث, قال الرسول: قال: والله لا أزيد عن هذا ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه انفضى, أفلح وأبيه انفضى. كلمة وأبيه اختلف أهل العلم فيها, فمن أهل العلم من حكم بشذوذ هذه اللفظة لمخالفتها الأحاديث الصريحة في النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى, خاصة وفي هذا الحديث الذي بين أيديكم وهو حديث صحيح، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بآبائكم، عن الحلف بالآباء، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال هذا يقتضي أن اللفظة أفلح وأبيه لفظة إيش؟ شاذة، لفظة شاذة. وذهب بعض أهل الحديث لأن هذه اللفظة ثابتة، أفلح وأبيه إن كان إن صدق، قالوا هذه اللفظة ثابتة ومعناها ليس معنى القسم، إنما معنى الخبر أو التأكيد. فالخبر كان يكون مراده أي أنت أفلح، وأيضا أبوك يفلح إن صدق في هذا الأمر وامتثل له، إن صدق في هذا الأمر وامتثل له، فأنت وأبوك تفلح إذا صدقت في هذا الأمر، أي أنتما صدقتم، فهذا خبر. وقيل هي لا، هي خرجت مخرج كلام العرب، لفظة لا يراد لها معنى الحلف ولا يراد لها معنى خاص بها، مثل قوله عقرى حلقة أو قوله ثكلتك أمه، وقالوا هذه كلمة تجري في اللسان لا يراد بها اليمين، فلم تخرج مخرج اليمين. وعلى كل حال فهذان طريقان لأهل العلم في تصريف أو توجيه معنى حديث وأفلح وأبيه. الأول يقول هي ضعيفة، والثاني يقول لا هي صحيح ولكن ليس معناها اليمين. فبأيهما أخذت أنت إن شاء الله على صواب، بأيهما أخذت أنت إن شاء الله عن صواب. إذا أخذت بالأولى حتى لا يقع الناس في مثل هذا الأمر نهاية وتغلق عليهم الباب فهذا أولى وأفضل، فتقول لفظة أبيه ضعيفة لمخالفتها الأحاديث الصحيحة النهي عن الحلف بغير الله وبخصوص النهي عن الحلف بالآباء. وإن قلت اللفظة ثابتة ولكن معناها ليس معنى اليمين فهذا لا بأس به، ويكون هذا من باب الخبر أو من باب ما جرى على اللسان من العرب لا يريدون به معنى خاص به. مسألة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. الطواغي جمع طاغي، طاغي أو طاغية، والمراد الحلف بالآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله في الجاهلية، أو الحلف بأي كبير معظم تجاوز الناس فيه الحد عن قدره وبحيث أنهم يجعلونه مساوي لله. فالرسول ينهى عن أن يحلف الإنسان بهذه الأشياء، فلا يقول كما جاء عن بعض في بعض الروايات يقول واللات أو يقول وحق كذا، ويذكر أمور أخرى ما لها عندنا في الإسلام باب ولا درب، فيكتفي فقط بأن يقول والله وبالله وتالله. وبعض العلماء يقول أيضا اللام تأتي للقسم فيقول ولله، فهذه أنواع من القسم تغني عن القسم بالطواغي أو القسم بالآباء. مسألة، ما كفارة من حلف بغير الله؟ ما كفارة من حلف بغير الله؟ أورد المصنف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. إذن كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. لما؟ لأن الحلف بغير الله شرك، فكأنه يحتاج أن يعود إلى التوحيد، فيكفر ما صدر منه من الشرك بأن يقول لا إله إلا الله، بأن يقول لا إله إلا الله. فالإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا اللفظ الذي يصدر منه. وجاء في الحديث الأخير عن سعيد عن سعد قال حلفت باللات والعزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد، ثم انفث عن يسارك ثلاثا ولا تعد. ما مناسبة قوله ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ثم لا تعد؟ عرفنا أنه لا إله إلا الله أن التوحيد مقابل الشرك، لأن من حلف بغير الله فقد أشرك، فمناسب في الكفارة للشرك أن تجدد إسلامك أو تذكر نفسك بالتوحيد فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلاص مقابل التوحيد. لكن ما مناسبة قوله ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ؟ أقول مناسبة ذلك أن هذا صدر منك بإعاذ من الشيطان، لأنه هو الذي يدعوك لمثل هذا السوء، فإنما يأمر بالسوء من الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم للملك لما في قلب ابن آدم وللشيطان لما في قلب ابن آدم. فلما الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولما الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. والله عز وجل يقول إن الشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء. إذن هذا مناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن ننفث ثلاثا يعني على عن يسارنا، ونتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه ما صدرت إلا بإعاز من الشيطان الرجيم يحرك الإنسان إلى مثل هذه الأمور، يحرك الإنسان إلى مثل هذه الأمور. ولذلك الإنسان دائما عليه أن يتذكر أنه يذكر الله ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا شعر أي واعظ في نفسه يدعوه إلى السوء، فإنما هذا من الشيطان الرجيم، يتعوذ بالله عز وجل منهم. فاللهم أن أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرهم. فالإنسان يستعذ بالله عز وجل من الشيطان كل ما بدر منه شيء في السوء ونحوه، فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم الباب الذي
يجب. قال رحمه الله تعالى: باب من حلف بملة غير ملة الإسلام. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلبة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: أنا إذا ليهودي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما.
نعم. باب من حلف بملة غير الإسلام. يذكر المصنف في هذا الباب صيغة تجري على الألسن، يقول الشخص أنه يهودي أو نصراني إذا لم يفعل كذا، أو يقول أنا بريء من الإسلام إذا لم أفعل كذا، فما حكم هذه؟ يريد أن يبين حكم هذه. ففي الباب مسائل. المسألة الأولى: من يحلف بمثل هذه الصيغة إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، فإن كان كاذبا فهو كما قال. هذا فيه خطورة الحلف بمثل هذه الصيغة، إن قال أنه يهودي أو أنه نصراني إذا لم يفعل كذا وهو كاذب وكذب في ذلك، فإنه أو إن فعل كذا وهو كاذب فهو كما قال. وهذا فيه زجر شديد ووعيد شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم في الكذب في مثل هذه الصيغ، والتنفير من أن يستعمل الإنسان أصلا مثل هذه الصيغة. مسألة: طب إن قالها صادقا، إن عقدت يمين وكانت له، فهو إن قال أنا يهودي أو نصراني إما فعلت كذا أو إن فعلت كذا وهو صادق، إن عقدت يمين ما ينبغي له أن يحنث فيها، إن عقدت عليه يمين والصيغة هذه تعتبر صيغة يمين ويلزمه الوفاء. ومن أهل العلم من قال لا يلزمه فيها شيء لأنها لغو من الكلام لا تنعقد بها يمين، لكن الذي رجحه بعض أهل العلم أنها يمين وأنها تنعقد، وهذا مفهوم الحديث، لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. مفهوم المخالفة أنه إن حلف صادقا أنه سلم من هذا. خلاص. مسألة: إن قال أنا يهودي أو أنا نصراني وكان صادقا نقول خلاص الأمر كما قلت والحمد لله، لكنك لن ترجع إلى الإسلام سالما. ليش؟ لأن هذه اليمين مرغب عنها، فينبغي لك أن تستغفر الله وأن تتوب من هذا حتى ترجع إلى حالك الأول، ولا تعود لاستعمال هذه الصيغة وهذه اللفظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني بريء من قال رسول الله: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، لأن الصيغة صيغة خطيرة وما علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وإن كانت يمين منعقدة لكن عليه أن يستغفر الله وأن يتوب، أو لا يعود إلى مثل استعمال مثل هذه الصيغة، ولا يجعل أمر الإسلام والمكث عليه واللبث عليه قضية سهلة بهذه الطريقة، يتبرأ من الإسلام ويتبرأ من التوحيد ويتبرأ من العقيدة الصحيحة من أجل هذا الأمر لكي يؤكده وهو فيه، حتى ولو كان فيه صادق فإنه لن يرجع كما كان، ولذلك عليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل حتى يسلم له أمره. الباب الذي يليه
قال رحمه الله تعالى: باب من حلف له بالله فليرضى. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: حدثنا إسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى ابن النضر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال: أسرقت؟ فقال: لا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت بصري.
نعم. نعم. باب من حلف له بالله فليرضى. فيه مسائل: المسألة الأولى ما جاء في الباب عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بأبيه وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، وهذا تقدم الكلام عليه، وقال: من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، يعني الإنسان عليه أن يتحرى الصدق في اليمين، أن يتحرى الصدق في اليمين، فلا يحلف بالله عز وجل كاذبا، لا يحلف بالله عز وجل كاذبا تعظيما لله عز وجل. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، أي من تكلم مع شخص فسأله عن أمر فنفاه وحلف بالله فارضى باليمين، أرضى باليمين تعظيما للحلف بالله عز وجل، تعظيما للحلف بالله. ومن لم يرضى باليمين فليس من الله، ومن لم يرضى باليمين فليس من الله. مسألة: أحيانا الإنسان يعني يتخاصم مع شخص أو يتكلم مع شخص فيحلف له هذا الشخص أنه فعل أو أنه لم يفعل، فتعظيم الحلف بالله يقتضي أنك تقبل يمين وتمشي، خلاص تقبل اليمين وتمشي. طيب إن كانت هناك قرينة تدل على أن هذا اليمين ليس بحق، حتى لو كانت قرينة حسية مثل ما حصل مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يسرق فقال: عيسى أتسرق؟ فقال: لا والله، أو قال: لا، يعني ما أسرق، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: كذبت عيني وصدقت يمينك تعظيما لليمين بالله. هذا هو الذي يقتضيه الإنسان مدامة البينة التي أمامك محتملة، مدامة البينة التي أمامك محتملة، فإنهم قالوا إن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم على نبينا الصلاة والسلام رأى الرجل يسرق رؤية عين، فلما سأله: أتسرق؟ أتسرق؟ إذا كان على سبيل السؤال، أو في الرواية هنا قال: أسرقت؟ على سبيل السؤال، فقال الرجل: لا، والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: صدقت يمينك، لأنه يحتمل أن هذا المال ماله، ويحتمل أن له حق عند راعي المال، ويحتمل احتمالات أخرى. فسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى هذه القرائن وعظم اليمين ومشى. مسألة: ما ذكره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن عيسى هو من شرع من قبلنا، لكن لما ذكره الرسول وأقره وذكره لنا مقرا له دل أنه
شرع
لنا، دل أنه شرع لنا. ولذلك أنت إذا رأيت شيء أو علمت شيء ثم حلف الشخص أنه ليس كذلك وجاء بيمين شديدة مثل هذه اليمين لا والذي لا إله إلا هو، فأنت ما دام في تطرق للاحتمال عظم اليمين وألقي عن نفسك هذه الأمور التي كانت من القرائن التي غلب على ظنك أنها على خلاف يمينه، مثل ما صنع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. أما لو قامت قرائن ليست مجرد قرائن إنما أمور جازمة لا تتطرق إليها الاحتمال، فهو يكون في يمينه إما واهم وإما كاذب، إما واهم وإما كاذب. والأيمان مقاطع الحقوق، والأيمان مقاطع الحقوق، والشروط مقاطع الحقوق، فأنت تنتبه إلى هذا الأمر. ولذلك مثل هذه القضايا في الحكم بين الناس، في الحكم بين الناس تقتضي معرفة وفراسة ودراية، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولما تخاصم إليه رجل حضرمي وآخر وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض أرضهم، يقول الحضرمي هي أرضي، فقال بينة، قال ما عندي بينة ولكنها أرضي، فقال إذن تقبل يمينه، قال يا رسول الله إذن يحلف تفيد أرضهم وأعرف أنها أرضهم، وهو يعرف أن هذا كذاب ذمة وسيعة. فهذا قضية يعني ينبغي الانتباه لها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي بينكم بحسب ما أرى، فأيكم حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هو قطع أو إنما هو حظه من الناس. ولا تغتر أنه مثلا أنت تقول أنا حلفت هذا خلاص مش يعني سار هذا حقك، لا، مدام هو ليس بحقك وأنت حلفت إما أن تكون واهم وإما أن تكون كاذب، فما تأخذ ما تستحق هذا الحق، ولا مانع من أن صاحب الحق يطالب به رغم هذه اليمين التي يعطيها هذا الإنسان. فالمسلم عليه على كل حال أن يعظم الحلف بالله وأن لا يستهين بها، وأنها إذا كانت محتملة للصواب يقبلها ويكل أمره إلى الله، أما إذا كان قام لديه ما يقتضي الجزم وصحة الأمر فإنه يأخذ بذلك ويراعي الأمور الثابتة لديه في رد هذه في رد طريقة هذا الرجل، لأنه إما أن يكون واهما وإما أن يكون فاسقا كاذبا في يمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اليمين حنث أو ندم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام عن محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم.
الحلف حنث أو ندم، صحح المحقق أنها من كلام عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، ولا مشكلة فيها، فهي تبين حقيقة الأيمان، لأن اليمين إما أن تكون عن أمر ستفعله في المستقبل، وإما أن تخبر عن أمر فعلته في الماضي، وإما أن تكون عن أمر ضمنته توهمته غلب على ظنك كذا. فما كان في المستقبل هذه اليمين التي فيها كفارة اليمين المذكورة في الآية في القرآن الكريم أن يطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد في الصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين المستقبلة التي تكون في المستقبل إذا حنث فيها. أما اليمين التي تكون في الماضي فهذه يحلف يمين أنه لم يفعل أو أنه فعل عن شيء في الماضي، فهذه إن كان كاذبا تسمى يمين غموس، وهذه اليمين يمين الغموس لا كفارة لها لعظمتها، وإنما عليها أن يستغفر الله وأن يتوب، لأنه وقع في كبيرة من الكبائر، وقع في كبيرة من الكبائر. النوع الثالث يحلف يمين على أمر يظنه وغلب على ظنه فيحلف عليه يمين ثم يظهر بخلاف هذا فيندم على اليمين، فاليمين إما حنث في أمر المستقبل أو في الأمر الماضي وإما ندم في الأمر الذي يتوهم ويغلب على ظنه ويحدث ثم يظهر خلاف ما ظنه وما توهمه. فهذه كلمة من عبد الله بن عمر تشرح واقع باب الأيمان. فإن الأيمان إما أن تكون حنث حنث يحنث يعني يخلف ولا يوفي بالعمر، وإما أن يكون كاذبا كما في اليمين الغموس، أو ما أن يحلف على أمر يظنه ثم يظهر بخلافه فيندم أنه حلف فيه بالله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستثناء في اليمين. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، وقال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه. قال: حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رواية قال: من حلف واستثنى فلم يحنث.
هذا الباب يبين فيه المصنف طريقة يسلم فيها المسلم من الحنث في اليمين. يسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا أن يشاء. الطريقة التي تعينك لكي تسلم من الحنث في اليمين أنك تقول عقبه مباشرة: إن شاء الله. وهذه إن شاء الله هي الثنية أو هي الثنايا، فاستثني الأمر وتعلق بمشيئة الله. فبالتالي إذا حنثت ولم تفعل فهذا معناه أنه لم تحنث ولم يلزمك كفارة يمين. فإذا قلت مثلا: والله لا أفعلن كذا غدا إن شاء الله، فهذه ثنية أو هذا استثناء في اليمين يمنع عنك الحنث. فإذا جاء الغد وفعلت الحمد لله، وإذا جاء الغد ولم تفعل فلا حرج عليه لأنك استثنيت، لأنك استثنيت وقلت إن شاء الله لا أفعل كذا أو لا أفعل كذا ثم لم تفعل لأن الله عز وجل لم ييسر لك ذلك، فلا حرج عليك في هذا، لا حرج عليك في هذا. شرطه أن يكون متصلا باليمين ولا يضره للنفس أو الأمر الطارئ الذي يطرأ مثل عطاس أو كحة أو نحو ذلك، لا يضره الفصل بهذا. أما أن تكون متصلة بيمينه فتقول: والله لا أفعل كذا أو والله أفعل كذا، ثم تقول إن شاء الله أو إذا أراد الله ونحوها من العبارات الدالة على الاستثناء مثل بإذن الله، فأنت هنا لم تحنث في اليمين لأن الاستثناء يمنع الحنث، لأن الاستثناء يمنع الحنث. والمصنف أورد حديث: من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه، يعني له هذا الاستثناء الذي استثناه فلا يحنث في يمينه. وكذا الحديث التالي قال: من حلف واستثنى فقال إن شاء الله رجع وإن شاء ترك غير حان. يعني إذا قلت أنا إن شاء الله أفعل فأنت إن شئت تفعل هذا غير حانث، وإن شئت لا تفعله غير حانث، لا شيء عليك. الأمر يتعلق بمشيئتك لأنك علقته بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا حنث على من قال يمينا وذكر بعدها الاستثناء فقال إن شاء الله أو قال بإذن الله أو قال إن أراد الله، فهذه الثنية له ولا يلحقه شيء. إذا خلصنا 40 دقيقة نستمر ولا
نقدس
ما في أسئلة؟
نقدس
طيب نوقف.
السلام الله عليكم. شيخنا هذا السائل يقول: ما هي القرائن أو الضوابط التي نعرف بها الفرق بين الحكم الذي خرج مخرج الفتوى أو القضاء أو الإمام؟
هذا الأخ يسأل يقول: ما هي القرائن التي يستدل بها على أن ما جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم هو من باب الحكم العام أو من باب الفتوى أو من باب مقتضى القضاء أو أو غير ذلك من الأمور التي كان يمثلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما وعالما وقاضيا ومفتيا، فهذه أحوال تحتف بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف هذا الأمر؟ نقول قرائن الأحوال التي تسأل عنها تختلف في كل قضية بحسبها. مثلا على سبيل المثال ما ذكرناه بالأمس في درس تفسير آيات الأحكام، من قتل قتيلا فله سلبه، من قال أن هذا حكم عام نظر، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعلمنا ويبلغنا بمقتضى الرسالة التي أرسل بها، هذا حكم عام بمقتضى رساليته صلى الله عليه وسلم. من قال أن هذا ليس حكما عاما، قالوا ما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بذلك في كل معركة وفي كل غزوة، إنما فعلهم في بدر ولم يأتي أنه فعله في غيره، فدل ذلك أن هذا الحكم بحسب ما يراه من مقتضى أنه أمير الجيش أو أنه قائد الجيش أو نحو ذلك ورأى المصلحة فيه. وقرينة أخرى قال هذا الأمر نخشى من تعميمه ومن فتحه ما يخل بمقاصد الإخلاص، بمقصد الإخلاص في تحقيق هذا العمل. ففي كل قضية ينظر بحسبه. ذكرنا لكم أمس أيضا قضية ثانية، قضية هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه يمنع عني وعن ولدي، فقال لها خذي وما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من مال أبي سفيان. هذا نظر بعضهم أنه حكم عام قال بمقتضى الرسالة، ونظر بعض أهل العلم قال لا، هذا ليس بمقتضى أنه حكم عام وليس بمقتضى أنه قاضي، لأنه إذا أخبرت بخبر لابد أن تأتي ببينة، فلما لم تأتي ببينة دل هذا أن حكمه عليه الصلاة والسلام من باب الفتوى، فهذه فتوى، فتعامل مع هذا الحديث على أنه فتوى. والفتوى هي تنزيل الحكم الشرعي على واقع المستفتي، على واقع المستفتي فيراعى فيه حاله. إذن هذا صار زي الحكم الخاص بهذه المرأة وما يشبهها من حالها من سائر النساء، وقال هذه فتوى بهذه القرائن. إذن القرائن ليست شيء عندنا أو ضوابط عندنا موضوع على القرائن في كل قضية بحسبها، وهي مورد من موارد الاجتهاد، هي مورد من موارد الاجتهاد تتفاوت فيها أنظار أهل العلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل كيف يتعامل طالب العلم مع كتب أهل العلم في التفسير والحديث وغيرها ويكون مؤلفها على عقيدة مخالفة لعقيدة السلف؟
لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ الذي لا دراية له بمخالفة العقيدة التي يقع فيها هذا المصنف أو ذاك، لا ينبغي له أن يقرأ في هذه الكتب إلا وقد تزود بالعلم النافع في هذا الباب الذي يعينه في تمييز الحق من الباطل من تصرفات هذا المصنف. فلا ينبغي لك أن تخوض وأن تقرأ وتتوسع في كتب أهل البدع، سواء كانت في شرح التفسير أو كانت في الحديث. لكن المشكلة فين؟ المشكلة ليست هنا، المشكلة في العلماء المعروفين بأنهم إن شاء الله من أهل العلم ومن أهل الحديث والمعرفة بكتاب الله وبسنة رسول الله وباتباع السلف الصالح، ولكن وقعت لهم أخطاء في ثنايا كتبهم. فكيف تفعل في هؤلاء؟ هؤلاء تفعل معهم بأنك تسأل أهل العلم عن ما وقعوا فيه من الأخطاء قبل أن تقرأ في كتبهم وتميزها وتحذرها. فمثلا نحن نرى أن ابن حزم من أهل السنة والجماعة، إلا أنه دخل في التجهم ودخل في أشياء من عقائد أهل الاعتزال، فأنت حينما تقرأ له نقول لك انتبه، تراه يؤول الصفات على طريقة الجهمية، هذه واحد. انتبه، ترى إذا تكلم في مسائل الإمامة ترى يتكلم على طريقة المعتزلة. انتبه، ترى إن تكلم وهكذا، الذي يعلم ينبهك على هذه الأمور. مثلا ابن حجر والنووي، هذا عالم من أهل السنة والجماعة ومن أهل الحديث واتبع آثار السلف، بل نص على أن هذا منهجه وهذه طريقته، لكنه وقع في باب الصفاء الأسماء والصفات في تأويلات وأشياء من هذه الناحية. فأقول لك اقرأ في كتاب ابن حجر فتح الباري، ولكن انتبه في مسائل التأويل، وتستفيد من حاشية الشيخ بن باز التي كتبها إلى الجنائز، تستفيد منها فائدة كبيرة إن شاء الله في هذا الباب مثلا. فإذا ترجع لأهل العلم ينبهونك على هذا الكتاب إيش فيه من مثلا. ابن حزم العالم اللي يحرص عليك يقول لك ما أنصحك تقرأ المحلى الآن. طيب يا شيخ أنا أميز أخطاء وأميز كذا، يقول لك لا لسانه ذرب، أخشى أنك إذا تمرنت على طريقته في الكلام تخرج بلسان كلسانه في التعامل مع أهل العلم. اترك الآن كتاب المحلى لا تقرأ فيه من أجل ذرابة اللسان. حتى قالوا سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان، لسانه صريح على العلماء، يتكلم بسلاطة على أهل العلم، فلا تدخل في كتابه الآن. حتى لو ما يست أخطأ أقول لك لا تقرأ فيه. إحنا الآن ذكرنا شيء غير العقيدة الآن، ذرابة اللسان، لأني أريد أن تتأدب وتتعلم الأدب، فلا تجري في لسانك مثل هذه العبارة. فأنت تحتاج أن ترجع إلى عالم يبين لك هذا الكتاب ما فيه، وإذا احتجت إلى الكتاب يبين لك ما فيه، ما تجتنبه وما تقرأ منه وما تحذر، وينبهك على أشياء فيه بإذن الله تعالى. وقضية التعامل مع الكتب ترى مثل قضية التعامل مع الناس. الناس يعني منهم مثل الكتاب اللي يعجبك تجليده وشكله، لكن شوها نص نص، وناس لا والله من برا مسكين لكن من جوا مليان، وهكذا. فأنت تنتبه وتستعين بأهل العلم الذين يعلمون أحوال هذه الكتب وأحوال مصنفينها وينبهونك بإذن الله. نعم.
صلى الله عليكم. هذا أخ مسلم جديد من كولومبيا يقول إنه يعيش مع عائلته وهم من النصارى ويتقاسم الطعام معهم، فهل يجوز له أن يأكل معهم؟
يجوز أن يأكل معهم بشرط أن يتجنب الأكل المحرم في الإسلام، فذبائحهم لا يأكل منها. إذا كانوا يعني يذبحون باسم المسيح ويجهرون بذلك، أما إذا كانوا يذبحون ولا يجهرون بذلك ولم تسمعهم يقولوا كذا، فلك أن تأكل من ذبائحهم، لا تأكل من أكلهم المحرم كأكل الخنزير إذا كان حرام. وكذا المأكولات المأخوذة بطريقة حرام يعني إذا هم جابوها بالسرقة أو بالنهب أيضا لا تأكل منها، فتتجنب الأمور المحرمة. أما مجرد أنك تأكل معهم أكل مباح عندك في الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل طعام يهود، ودعته يهودية إلى إهالة سنخة فأجاب، ودعته يهودية إلى شام مصلية فأجاب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. يقول نرجو منكم نصيحة في تربية الأبناء في هذا الزمن مع كثرة الفتن.
أقول هذا سؤال وإن قصر في كلماته إلا أنه طويل في معانيه. النصيحة في هذه الأيام في تربية الأولاد ذات شعب، لكن أهم شيء نتكلم فيه أن تحرص أنت أولا أن تكون أيها الأب وأيتها الأم أن تكون قدوة لأولادك، تكون قدوة لهم، يرونك تصلي، يرونك عف اللسان، يرونك ما تسب ولا تشتم، يرونك تتعامل مع والدتهم بالمعروف، يرونك تتعامل مع جيرانهم بالمعروف، يرونك تحرص في كسبك على الحلال واجتناب الحرام، يرونك تحرص في صحبتك أن تصاحب أهل الخير وتجتنب أهل السوء، تكون أنت قدوة أمامهم. كل شيء تفعله هم يقتدون بك، يرونك يفعلون مثلك. فأول شيء في تربية الأولاد أن تحرص أن تكون أنت قدوة صالحة. اثنين، أن تحرص أن تكون أمهم امرأة صالحة، وهذا يقتضي إذا كنت تفكر في تربية الأولاد يقتضي أن تحرص عند الاختيار اختيارك للزوجة أن تختار امرأة صالحة. ولذلك قالوا من تربية الأولاد أن تبدأ في تربيتهم قبل وجودهم بأن تختار لهم أما صالحة. فإذا كنت اخترت أما يعني تودي وتجيب، فعليك أن تحرص على نصيحتها والتعامل معها بالمعروف ودعوتها إلى الخير حتى تكون أما صالحة وتساعدك في البيت وتكون معك قدوة لأولادك في الخير وفي المعروف. الأمر الثالث في هذا أن تراقبهم وتعتني بهم. قضية المتابعة. تربية الأولاد مثل العمل الإداري. العمل الإداري يحتاج إلى 5 أركان، من أركانه المتابعة. يعني قالوا الخطة، ثم بعد ذلك توزيع المهام، ثم بعد ذلك المتابعة، ثم إلى آخر. المتابعة هذا أمر مهم، بمعنى أنت أوصيت ولدك بكذا، وحذرته من كذا، تابعه وترفق معه، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. مو معنى أنك تتابعه أنك تشد عليه زي الكربايت، لا، إنما تتابعه بالمعروف، تنصحه، تستعمل أسلوب الترغيب والترهيب، تحاول معه ما تستطيع لكي يعمل ويمتثل هذا الأمر الذي أنت أمرته به. قال عليه الصلاة والسلام: مرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. من معاني هذا الحديث معنى المتابعة، لأن قوله واضربوهم عليها لعشر أي تابعوهم فيها حتى يفعلونها، فإن لم يفعلوها اضربوهم، لكن ضربا غير مبرر. وتحذر التعامل مع الولد، الولد مثل قطعة الماس، أنت يعني أذن؟ مثل قطعة الماس أنت تنحتها لكي تأخذ الشكل السليم، فأنت تحرص على هذا الأمر، تتعامل معه برفق وبمتابعة وبحرص، ألفاظك عباراتك أشياء. من المتابعة مراقبة ما يشاهدونه، ما تقدر توقفهم، مراقبة ما يشاهدونه في المحطات التلفزيونية، مراقبة ما يسمعونه، مراقبة ما يقرؤونه، مراقبة أصحابهم، مراقبة أحوالهم، من المتابعة، هذه من المتابعة. فأنت تتابعهم في هذه الأمور كلها حتى يصل إن شاء الله الولد معك وتصل به إلى بر الأمان. القضية يعني ما هي سهلة سبحان الله. وأنا أتذكر أن امرأة سألت أمها، قالت: يا أمي كيف ربيتينا، كيف ربيتينا، يعني ما شاء الله تبارك الله أنا وأخواني وأخواتي يعني ما شاء الله كثير، كيف ربيتينا؟ قالت: يا ابنتي ربيتكم بالدعاء، ربيتكم بالدعاء، ترى تفعل كل الذي تفعله ثم في النهاية أنت ما تملك شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، استعن عليهم بإيش؟ أدعي أن الله ربي يهديهم، أدعي أن الله ربي يصلحهم، أدعي أن الله ربي يحفظهم، ربي يرزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأنت تدعو الله عز وجل، بسأل الله أن يوفقك للتعامل مع أولادك بالتي هي أحسن. بعض الناس يتعامل مع أولاده كأنه دكتاتور، كأنه حكمه سيف مصلح، لا، إنما تعامل معهم برفق، وكل ما نزلت تتحاور وتتكلم وتأخذ وتعطي معه وتجرئ الولد أن يسألك وأن يرجع إليك، كلما كسبت ولدك أكثر، وكلما تزمت وتشددت وأصبحت ترفع نفسك عن هذا الأمر فهذا يعني أنت تضيع ولدك. ولذلك تذكر في ترجمة أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوته وعلى صلابته وعلى ما كان عليه رضي الله عنه أنه شاهده أحد الصحابة أو أحد الناس في بيته وأولاده يلعبون معه ويركبون عليه كالدابة على عمر بن الخطاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن أو الحسين وهو يساجد فركب على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة لم ينتبهوا وإنما شعروا أن الرسول تأخر في السجود، ثم بعد ذلك رفع عليه الصلاة والسلام فسأله فقال يعني ركب على ظهر الحسن أو الحسين، ما أضبط الآن من، حتى يجي واحد يقول لي من هو. فهذا يدل أن الإنسان يكون قريب من أولاده ومن أهله ومن عياله، ما يسوي بينه وبينهم نفرة وشدة. يذكر الشوكاني يقول: بعض الناس إذا دخل بيته صمت وسكت ولا يضحك ولا يتكلم، فإذا خرج إلى أصحابه تكلم وأظهر من يعني من الكلام ومن حسنه ومن التصرفات الحسنة، يقول: أنت في أهل بيتك أحوج أن تكون معهم كذا خير من أصحابك. قال: وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم، لأنه والله هذا الموضوع يعني موضوع ما تتصور قديش شاق وقديش نشعر بالتعب فيه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، لأن المؤثرات على الأولاد كثيرة، مؤثرات من داخل البيت بتصرفات الوالدين بما يشاهدونه بما يسمعونه، مؤثرات من خارج البيت بالأصحاب بصحبة السوء، مؤثرات في المدرسة، مؤثرات في العائلة، مؤثرات في العمارة، يعني من كل جهة أنت تجلس تقول: يا ربي عين، يا ربي يسر، يا ربي أستر، يا ربي وفق، يا ربي أصلح، والله يصلح الحال لنا ولكم. وفي هذا ختام السؤال، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.